الفصل الثاني: العالم غير المنظور الله والآلهة. ينبهر الناس بالأشياء الخارقة للطبيعة وبما يفوق قدرة البشر، فقد فكر معي في الإنتاج الترفيهي في السنوات الأخيرة. الآلاف من الكتب والبرامج التلفزيونية والأفلام في العقد الماضي كانت عن الملائكة والكائنات الفضائية والوحوش والشياطين والأشباح والساحرات والسحر ومصاصي الدماء والمستذئبين والأبطال الخارقين. وتعرض الكثير من الوكالات الكبرى الناجحة في هوليوود في منتجاتها هذا المحتوى الخارق للطبيعة، مثل سلسلة حلقات إكس-مان وأفنجرز وهاري بوتر وسوبرمان وتوايلايت ساغا. وتحظى البرامج التلفزيونية مثل فرينج وبالطبع المسلسلان إكس فايلز وسوبر ناتشورال بنسب متابعة كبيرة تستمر حتى بعد انتهاء عرض الحلقات الجديدة بفترة طويلة. وحقا، ألم تحظى هذه الأشياء دائما برواج وشعبية في الروايات والكتب والفن؟ لماذا؟ أحد الإجابات على هذا هي أنها وسيلة للهروب مما هو اعتيادي، فهي تقدم لنا عالماً أكثر تشويقاً وإثارة من عالمنا، فهناك ما يفتننا ويثيرنا في الصراع بين الخير والشر المضخم بمقياس كوني. فالصراع الملحمي لأبطال الأرض الوسطى جاندالف وفرودو وغيرهم ضد سورون سيد الظلام في ثلاثية سيد الخواتم The Lord of the Rings قد أسر قلوب القراء والآن مشاهدي الأفلام لما يزيد على نصف قرن. وكلما كانت الشخصية الشريرة من عالم آخر، كان الانتصار أكثر إثارة ودراماتيكية. من ناحية أخرى، ينجذب الناس إلى العوالم الأخرى لأن الله، كما يقول سفر الجامعة، جعل الأبدية في قلبهم. جامعة 3:11. يوجد شيء ما بداخل البشر يشتاق إلى شيء إلهي يفوق الخبرة البشرية، وقد كتب الرسول بولس أيضاً عن هذا الاشتياق، وعلم بأنه يأتي من مجرد كوننا على قيد الحياة في هذا العالم الذي خلقه الله. إن الخليقة تشهد عن وجود خالق وبالتالي عن عالم يتجاوز عالمنا. رومية 1:18-23. وفي حقيقة الأمر، قال بولس إن هذا الباحث كان من القوة بحيث لزم وضع حد له عن عمد. عدد 18. ومع ذلك لا يبدو أننا نفكر في قصة الكتاب المقدس الملحمية بالطريقة ذاتها التي نفكر بها في روايات العالم الخارق للطبيعة التي نجدها في الكتب والأفلام والأساطير. وهناك أسباب لذلك، وهي تتعدى الافتقار إلى المؤثرات الخاصة. فبالنسبة للبعض، تعد شخصيات الكتاب المقدس عادية أكثر من اللازم أو عتيقة الطراز، فهي لا تبدو مليئة بالحيوية أو بطولية. ففي النهاية، هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم، وهذه هي القصص نفسها التي نسمعها منذ كنا أطفالاً في مدرسة الأحد. ثم يعترضنا أيضاً الحاجز الثقافي، إذ يصعب علينا التفاعل مع ما يبدو عرضاً لا ينتهي لرعاة غنم قدامى ورجال لابسين أردية، على غرار الكثير من الممثلين في مسرحيات ميلاد المسيح في كنيستك. لكنني أعتقد أن العامل الأكبر الذي يجعل الخيال العلمي أو الخيال الخارق للطبيعة يأسر خيالنا بأكثر سهولة هو الكيفية التي تعلمنا بها أن نفكر في عالم الكتاب المقدس غير المنظور. ما سمعته في الكنيسة عبر السنوات لم يخفق في فهم وتصور العالم الخارق للطبيعة فحسب، لكنه يجعل منه أيضاً شيئاً مملاً. بل الأسوأ من هذا أن تعليم الكنيسة يضعف من تأثير العالم غير المنظور الخارق للطبيعة، جاعلاً إياه دون قوة أو تأثير. إن الكثير مما يتصور المؤمنون أنه صحيح بشأن العالم غير المنظور ليس كذلك، فإن الملائكة ليس لها أجنحة. يستثنى من هذا الكاروبيم لأنها لم تدع قط ملائكة، ولأن لها صفات الكائنات المخلوقة. أما الملائكة فهي دائماً في هيئة بشر، كما أن الشياطين ليست لها قرون وأذيال، وهي ليست موجودة كي تدفعنا إلى أن نخطئ، فإننا نفعل هذا جيدا بأنفسنا. وفي حين يصف الكتاب المقدس محقا سكن الأرواح الشريرة بأساليب مروعة، إلا أن الشر العاقل الشرير لديه في جعبته ما هو أكثر فسادا وشرا غير جعل البشر مجرد دمى يتحكم بها. وفوق هذا كله لا يلعب الملائكة والشياطين سوى أدوارا ثانوية، لكن لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق تدل على أن الكنيسة على دراية بالشخصيات الكبرى الرئيسية وبأجنداتها ومخططاتها. الآلهة حقيقيون. سألتك في الفصل الأول إن كنت تصدق حقاً ما يقوله الكتاب المقدس. اعتبر ما يلي اختباراً فجائياً. يقول الكتاب المقدس إن الله لديه وحدة عسكرية أو فريق عمليات حربية من الكائنات الإلهية تنفذ قراراته وأوامره، ويشار إلى هذه الوحدة باسم الجماعة أو المجمع أو الدين، أي مجلس القضاء. مزمور 89 من 5 إلى 7، دانيال 7 10. وتعد أحد أكثر الآيات وضوحاً على الإطلاق بشأن هذا هو مزمور 82 1 الذي يقول: الله قائم في مجمع الله، في المجمع السماوي، في وسط الآلهة، جماعة الآلهة يقضي. المترجم بحسب ترجمة Good News الإنجليزية. إن فكرت في هذه الآية فستجدها محيرة ومربكة، فقد أزعجتني وأثارت أعصابي في المرة الأولى التي نظرت إليها فيها حقاً. لكن ما تعنيه هذه الآية هو ما تقوله بالفعل بشكل واضح وبسيط. ينبغي فهم مزمور 82 1 على غرار أي مقطع كتابي آخر في قرينة النصوص الأخرى للكتاب المقدس، وفي هذه الحالة ينبغي فهمه في قرينة ما يقوله الكتاب المقدس عن الآلهة وكيف ينبغي تعريف هذا اللفظ. الكلمة العبرية الأصلية التي ترجمت آلهة هي إلهيم. لطالما ظن كثيرون منا أن كلمة إلهيم لها معنى واحدا، وهو أنها أحد أسماء الله الآب، حتى أنه ربما يصعب علينا التفكير في الكلمة بمعناها الأوسع. لكن تشير الكلمة حقاً إلى أي ساكن من سكان العالم الروحي غير المنظور، ولهذا تجدها مستخدمة عن الله نفسه تكوين 1:1 وعن الشياطين تثنية 32:17 وعن الأموات من البشر في الحياة ما بعد الموت 1 صموئيل 28:13. فبالنسبة للكتاب المقدس أي كائن دون جسد ويقطن العالم الروحي هو إلهيم. لا يشير اللفظ العبري إلى مجموعة محددة من الإمكانيات لا يملكها سوى الله وحده، بل يميز الكتاب المقدس الله عن جميع الآلهة الأخرى بطرائق أخرى، لا باستخدام كلمة إلهيم. على سبيل المثال، يأمر الكتاب المقدس الآلهة أبناء الله بتقديم العبادة والسجود لإله الكتاب المقدس مزمور 29:1، فهو خالقهم ومليكهم مزمور 95:3 مزمور 148 من 1 إلى 5. ويقول مزمور 89 من 6 إلى 7 لأنه من في السماء يعادل الرب، من يشبه الرب بين أبناء الله الكائنات السماوية 1 ملوك 8:23 مزمور 97:9 إله مهوب جداً في مؤامرة مجمع القديسين. فقد اتسم كتبة الكتاب المقدس بالحدة والصرامة في قولهم إن لا أحد يعادل إله إسرائيل، فهو إله الآلهة تثنية 10:17 مزمور 136:2. هذه الكائنات الموجودة في مؤامرة مجمع القديسين حقيقية. في الفصل الأول من هذا الكتاب استشهدت بنص اجتمع فيه الله بجنده السماوي لاتخاذ قرار بشأن كيفية التخلص من الملك أخآب. وفي ذلك النص دعي أعضاء هذه الجماعة السماوية أرواحاً، وإن كنا نصدق أن عالم الأرواح حقيقي وفيه يسكن الله والكائنات الروحية التي خلقها كالملائكة، فإننا لابد أن نقر أيضاً بأن وحدة الله العسكرية الخارقة للطبيعة التي ورد وصفها في الأعداد التي اقتبسناها أعلاه والكثير من المقاطع الأخرى حقيقية أيضاً، وإلا فإيماننا بالواقع الروحي هو محض رياء. وبما أن الكتاب المقدس يعرف أعضاء هذا المجمع الإلهي بكونهم أرواحاً، نعلم إذن أن الآلهة ليست مجرد أوثان من الحجارة أو الخشب، فإن التماثيل لا تعمل لدى الله في مجمع سماوي. صحيح أن البشر في العالم القديم الذين عبدوا آلهة أخرى صنعوا بالفعل أوثاناً، إلا أنهم كانوا يعلمون أن الأوثان التي صنعوها بأيديهم ليست هي القوى الحقيقية، فإن هذه الأوثان المصنوعة باليد لم تكن سوى أشياء غير عاقلة يمكن أن تسكنها آلهتهم لقبول الذبائح وتوزيع المعرفة على أتباعها الذين كانوا يؤدون بعض الطقوس والشعائر لحث الآلهة على المجيء إليهم واتخاذ الوثن مكانا للسكنة. الهيكل التنظيمي للمجمع وأعماله. دعي الآلهة الوارد ذكرهم في مزمور 82:1 باسم بنو العلي الله، لاحقاً في المزمور نفسه الآية 6، وتظهر عبارة أبناء الله عدة مرات في الكتاب المقدس عادة في محضر الله، كما في أيوب 1:6، أيوب 2:1، ويخبرنا أيوب 38:7 بأنهم كانوا موجودين قبل أن يبدأ الله في خلق الأرض والإنسان. وهذا مثير للانتباه جداً، إذ يدعو الله هذه الكائنات الروحية أبناءه، وبما أنه هو الذي خلقهم، فإن لغة العائلة إذن تبدو منطقية. كما تصف أنت ذريتك بكلمة ابن أو ابنة لأنك اشتركت في خلقهم، لكن إلى جانب كون الله أباهم، فهو أيضاً ملكهم. وفي العالم القديم عادة ما حكم الملوك من خلال عائلاتهم الممتدة، فقد كان الملك ينتقل إلى الورثة وكانت السيادة والحكم عملا عائليا. إن الله هو رب وسيد مجمعه، ويشغل أبناؤه الرتبة الأعلى التي تليه مباشرة بفضل علاقتهم به، لكن كما سنتحدث عبر هذا الكتاب حدث شيء ما، فقد صار البعض منهم خونة، كما أن أبناء الله هم أيضاً صناع قرار. نعلم من 1 ملوك 22 والعديد من النصوص الأخرى أن عمل الله تضمن التفاعل مع التاريخ البشري، وحين قرر الله أنه قد حان وقت موت أخآب الشرير ترك لمجمعه تقرير كيفية حدوث هذا. لم تكن اجتماعات المجمع الإلهي الواردة في مزمور 82 وفي 1 ملوك 22 هي الوحيدة في الكتاب المقدس ذات الصلة بنا، إن بعضاً من هذه الاجتماعات حدد مصير إمبراطوريات. في دانيال 4 عاقب الله نبوخذنصر ملك بابل بالجنون المؤقت، وقد صدر الحكم من قبل قضاء العلي دانيال 4:24 وقضاء الساهرين دانيال 4:17. كانت كلمة الساهرين لفظاً يستخدم للإشارة إلى كائنات روحية إلهية ضمن مجمع الله، وكانت تشير إلى كونهم ساهرين دائماً على شؤون البشر دون نوم البتة. تخبرنا هذه المشاهد المختصة بجلسات المجمع الإلهي بأن أعضاء مجمع الله يشتركون مع الله في الحكم، ففي بعض الحالات على الأقل يصدر الله حكمه بما يريده أن يحدث، لكنه يمنح وكلاءه من الكائنات الفائقة للطبيعة الحرية لتقرير وسيلة التنفيذ. والملائكة أيضاً يشاركون في مجمع الله، ففي اللغات الأصلية للكتاب المقدس الكلمات التي ترجمت ملاك في العهدين القديم والجديد تعني فعلياً رسول، فإن كلمة ملاك هي في الأساس توصيف وظيفي. الملائكة يسلمون رسائل للبشر، وسنتعلم المزيد عن الملائكة ومهامهم بالإضافة إلى المهام الأخرى لأعضاء مجمع الله لاحقاً في هذا الكتاب. لماذا يعد هذا مهماً؟ ردة فعلك تجاه كل ما قرأته في هذا الكتاب حتى الآن يمكن أن تكون شيئاً من قبيل هذا أمر مبهر، لم أرى ذلك في الكتاب المقدس من قبل، لكن ما هي التطبيقات الناتجة عن جميع هذه المعلومات إن وجدت على حياتي اليومية وعلى كيفية أداء كنيستي لوظيفتها؟ والإجابة هي أن الحقائق التي يعرضها هذا الكتاب لها كل الصلة بفهمنا لمن هو الله ولعلاقتنا به ولما هو غرضنا هنا على الأرض. وللمساعدة على توضيح هذا سأختم كل فصل بقسم كهذا يوضح التطبيقات العملية لحقائق ذلك الفصل. تحدثنا في هذا الفصل عن كيفية وصف الكتاب المقدس لإدارة الله الكونية وما هي المفاهيم العميقة التي تمدنا بها تلك الأوصاف عن الله وفي النهاية عن علاقته بنا. أولاً، يعد العمل العائلي السماوي الذي يخص الله نموذجاً لكيفية تعامله مع عائلته الأرضية، وسنتحدث عن ذلك بمزيد من التفاصيل في الفصل التالي. لكن إليك مثال، ربما كنت تتساءل لماذا يحتاج الله إلى مجمع على أي حال؟ لا ينبغي أن يكون الله في حاجة إلى مساعدة لفعل أي شيء حتى في العالم الروحي، فهو الله. لكن الكتاب واضح بشأن استخدام الله لكائنات أدنى منه لإتمام الأعمال. هو ليس محتاجاً إلى مجمع إلهي، لكنه يختار الاستفادة منه، كما أنه ليس في حاجة إلينا. فإن أراد الله يمكنه أن يكتفي بأن يرفع صوته مخاطباً جميع البشر المحتاجين للإنجيل، ويقدم للجميع كل التشجيع الذي يحتاجونه كي يرجعوا إليه، ثم يدعو هذا أنه حسن. وكان بإمكانه إقناع البشر بأن يحبوا الآخرين بأن يضع كلامه في عقولهم، لكنه لا يفعل هذا، بل يستخدم بشراً أنت وأنا لإتمام هذا العمل. ثانياً، كان بإمكان الله أن يكتفي بتعيين الأحداث مسبقاً ليجعل كل شيء يحدث كما يريد، لكنه لا يفعل هذا، ففي قصة الملك أخآب سمح الله لمعاونيه السمائيين بأن يقرروا كيفية تنفيذ مشيئته. بكلمات أخرى، سمح الله لهم باستخدام إرادتهم الحرة، ويخبرنا هذا بأن ليس كل شيء معيناً مسبقاً، وهذا ينطبق لا على العالم غير المنظور فحسب، بل أيضاً على عالمنا هذا. في الكتاب المقدس للعالم غير المنظور هيكل تنظيمي، فإن الله هو الرئيس التنفيذي، ومن يعملون لديه هم عائلته وأهل بيته، وهم مشتركون معه في السلطان، أي مشاركون في إدارة الشركة. ومن المذهل للغاية أن يتحدث الكتاب المقدس عن البشر بالطريقة نفسها، فمنذ البدء في جنة عدن، خلق الله البشر كي يتسلطوا على الأرض معه، فقد قال الله لآدم وحواء، أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها، بحسب ترجمة Good News الإنجليزية، أنجبوا أولاداً كيما يسكنوا نسلكم في جميع أنحاء الأرض ويضعوها تحت سيطرتهم. تكوين 1:28. كان آدم وحواء ابني الله، أي عائلة الله الأرضية، وأراد الله أن يحيا معهما وأن يسمح لهما بالاشتراك معه في جعل كل الأرض كجنة عدن. يعد هذا مفهوماً مألوفاً لدى غالبية القراء، لكن ما يغيب عنهم بشكل كبير هو أن آدم وحواء لم يكونا الفردين الوحيدين في عائلة الله في جنة عدن، فقد كانت عائلته الإلهية أيضاً هناك. كانت جنة عدن هي موضع سكن الله، وحيث يسكن الله تسكن عائلته معه أيضاً. نحن نفكر في السماء باعتبارها المكان الذي سنسكن فيه مع الله وملائكته، أي عائلته الإلهية. كانت هذه هي الحال المقصودة في الأصل، وهذا هو ما سيكون. وليس من قبيل الصدفة إذن أن يختم الكتاب المقدس بعودة السماء إلى الأرض في هيئة جنة عدن جديدة كونية، رؤيا يوحنا 21-22. وكي نفهم مصيرنا يلزمنا أن نرجع بالزمن إلى ذلك الوقت حيث شغلت عائلة الله المكان ذاته، يلزمنا أن نعود إلى جنة عدن.